بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن فضائل الدعاء وعن آدابه وعن شروطه وعن الدعاء والقضاء والقدر، ونريد معكم اليوم أن نتريض قليلا لكي نسوق نماذج من الدعاء المستجاب. نسوق نماذج لأناس دعوا الله سبحانه وتعالى فأجاب الله لهم دعاءهم في الحال. لماذا؟ لأنهم دعوا الله عز وجل بقلب سليم وبلسان صادق. فلنبدأ من القمم، فلنبدأ بنماذج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف أنهم دعوا الله عز وجل فأجاب الله لهم دعاءهم. هذا سيدنا نوح مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى وحدانية الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر الآيات الكريمة. وأخيرا نجد سيدنا نوحا عليه السلام يدعو الله ويقول: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ويجيب الله دعاء سيدنا نوح، ويحكي القرآن ذلك في قوله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذا نموذج. سيدنا نوح يدعو الله فيجيب الله له دعاء. سيدنا موسى يدعو الله ويقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فماذا كانت نتيجة دعائه؟ كانت نتيجة دعائه الاستجابة. ويحكي القرآن ذلك فيقول: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ما دعوتنا به أجبناك إليه، فلا تقنط ولا تيأس. هذا سيدنا يوسف تحاك له المؤامرات ويتهم وهو البريء، فيلجأ إلى الله ويقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماذا كانت نتيجة هذا الدعاء الخالص؟ فاستجبنا له، أجاب الله له دعاء. هذا سيدنا زكريا وقد حرم الولد، يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فيجيب الله له دعاءه فاستجبنا له، ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجة، زوجته التي كانت عقيما لا تلد، الله سبحانه وتعالى بقدرته حولها إلى امرأة تلد. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه نماذج لأنبياء الله الذين دعوا الله سبحانه وتعالى بقلب سليم فأجاب الله لهم دعاءهم في الحال. لماذا؟ لأنهم دعوا الله عز وجل بلسان صادق وبنية طيبة وبمقاصد حسنة ولغايات شريفة، فأجاب الله لهم دعاءهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن موضوع مهم جدا، هو الإخلاص في العمل. كلنا نؤدي أعمالا، لكن من منا يخلص في عمله ويتقنه ويؤديه أداء تاما دون أن يترك أي ثغرة؟ ومن يحاول أن يؤدي أي عمل أمام الناس دون إخلاص ودون عمق؟ دائما نجد هذا وذاك في مجتمعنا. ومن أجل هذا أحب أن أوضح رأي الإسلام في الإخلاص في العمل. كيف نؤدي عبادتنا لله سبحانه وتعالى؟ وكيف نؤدي أعمالنا التي كلفنا بها؟ في هذا الموضوع نقرر أن العبادات لابد أن تكون متقنة وأن يؤديها المسلم أداء كاملا دون أي ثغرات فيها. فذلك الذي يقف مصليا لابد أن يتجه إلى الله مناجيا ومتحدثا، وليس يقف وفكره بعيد عن هذه الوقفة وعن آدابها. وكذلك الذي يصوم لابد أن لا يصخب وأن لا يسخط، وهكذا لابد أن نؤدي العبادة أداء متقنا كاملا كأننا نرى الله، مع لأننا بالتأكيد نعرف أن الله سبحانه وتعالى يرانا. وفي هذا يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي متجهين بكل جوارحهم وكل عقولهم مع صفاء نفس ومع لذة مناجاة لله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة كما ينبغي أن تكون، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني متفرغين لله سبحانه وتعالى ومبتعدين عن كل شيء، وكل فكرهم وكل اتجاههم إنما هو لله سبحانه وتعالى. فإذا جئنا إلى العمل، فالإنسان في رأي الإسلام لابد أن يؤدي عمله بأقصى ما يستطيع من القدرات والمواهب، لا يدخر وسعا في إجادة العمل، ولا يؤخر عمل يوم إلى غد، ولا يؤديه دون إتقان، إنما يبذل أقصى الجهد ليؤدي العمل أداء كاملا. في الحديث القدسي شيء مهم جدا، الله سبحانه وتعالى يقول: الإخلاص سر من سري، أودعته قلب من أحبه من عبادي. فعندما تخلص في عملك إخلاصا كاملا، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى على صلة بك وأودعك هذا السر العظيم، وهو سر الإخلاص. ويقول الرسول صلوات الله عليه: طوبى للمخلصين، إنهم مصابيح الهدى، تنجلي بهم كل فتنة ظلماء. المخلصون في عملهم طوبى لهم، يعني لهم حسن المآب ولهم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، تنجلي بهم كل فتنة ظلماء. فهم لا يعيشون فقط لأنفسهم، وإنما يعيشون لمجتمعهم، فكل فتنة تزول من أمامهم، ويساعدون على صفاء الجو وحسن المجتمع. ونعود للقرآن الكريم في آيات مهمة جدا ينبغي أن يتعرف عليها كل مسلم. القرآن الكريم يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما معنى هذه الآية؟ يعني معنى هذه الآية إن أنا أستاذ في الجامعة، أنا ملتزم، هناك إيه؟ عقد بيني وبين الجامعة أن أؤدي عملي للطلاب كأستاذ، وأن أخذ أجرا عليه. وكذلك الطبيب في المستشفى أو في عيادته، هناك التزام بينه وبين مرضاه. كل إنسان والعامل في مصنعه التزام بينه وبين الذين جعلوه أو دعوه هذه الآلات ليعمل عليها، والزارع في الحقل ملتزم أيضا بتنظيم هذا العمل. إذن هنا هذه أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، هناك عهد، الوثيقة التي نكتبها عندما ندخل وظيفة، العقد ده هو عهد، لأماناتهم وعهدهم راعون. فإذا راعيته تماما وراعيته، فإنك تؤدي واجبك تماما، لأن الطبيب مسؤول عن سلامة المريض بقدر طاقته، والأستاذ مسؤول عن أن يقدم أقصى ما يستطيع من المعرفة لطلابه، والعامل مسؤول عن الآلات التي أودعت أمانة في يده وعلى إنتاجها، وكذلك الزارع. كل منا مسؤول ومؤتمن على شيء، وهو مسؤول عن هذا الشيء ليؤديه أحسن أداء، وإلا يعتبر خائنا في الفكر الإسلامي، لم يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها والتي تعاقد عليها، فهو مخالف للعهد وللعقد. ويقول الفكر الإسلامي أيضا: إنك تؤدي عملا نظير أجر، وأنت غير مستعد أبدا أن تأخذ الأجر ناقصا. فكيف تؤدي العمل ناقصا؟ إذا أدى الإنسان منا العمل ناقصا وأخذ الأجر كاملا، فبعض الأجر حرام، لأنه لم يؤدى له ما يكافئه وما يناسبه، والإنسان المسلم ينبغي أن يأخذ أجره كاملا وأن يؤدي عمله كاملا، وإلا كان بعض أجره حراما. المفكرون المسلمون يقولون إن الإنسان أحيانا أولاده يرسبون في المدرسة أو يمرضون، هو هذا لأن دخل بعض المال، دخلت ميزانية الأسرة وهذا المال حرام. ولذلك نطمع عون الله سبحانه وتعالى أن الذي يأخذ أجره كاملا ويؤدي عمله كاملا سييسر الله له ألوانا من الأمور ما كانت تيسر لو لم يؤدي هذا العمل كاملا. الإمام الغزالي يقول: الإخلاص للعمل هو أداؤه على أحسن وجه ممكن مع دوام المراقبة ليكون العمل سليما كاملا. ثم يقول جملة مهمة جدا: أخلص العمل يجزك منه القليل. يعني عندما تكون مخلصا في عملك جدا القليل منه يكفي، لكن عندما لا تكون مخلصا وتؤدي العمل دون دقة ودون بيان فكل شيء لا ينفع والعمل يكون ناقصا ونتائجه تكون قليلة. طبعا هناك حديث مشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وحب الله أسمى ما يتطلع له الإنسان المسلم، فنحن نرجو أن يحبنا الله ويقبل علينا. وآخر كلمة أريد أن أقولها هي أن الشاعر العربي يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني إذا استطعنا أن نؤدي عملنا كاملا فكيف ننقصه؟ يعني قد يكون هناك إنسان عاجز لا يستطيع أن يؤدي عمله كاملا له عذر، لكن إنسان يستطيع أن يؤدي عمله كاملا ولا يفعل إنما يؤديه ناقصا هذا عيب كبير جدا. لم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وللأسف الشديد هذا النقص شائع في بلادنا الإسلامية، ولذلك ندعو ونهتم بالإنسان المسلم أن يعود إلى ربه وأن يحس أن هناك رقابة دقيقة على ما يأخذ وما يعطي، ويتحتم على المسلم أن يعطي بقدر ما يأخذ أو أن يعطي أكثر مما يأخذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول: ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإخلاص في العمل أن يتوجه الإنسان بعمله إلى الله سبحانه، ذلك لأن الله هو الذي أنعم على الإنسان بكل هذه النعم، وإليه المرجع والمصير، هو الذي يثيبه ويعاقبه على ما قدم من عمل. أما أن يكون هناك إنسان أو أحد شريك لله في هذه العبادة فذلك ما يأباه الدين ويأباه الإخلاص لله تعالى. هذا الإخلاص يقوي الإيمان في نفس الإنسان ويحمله على إتقان العمل وإجادته. لماذا؟ لأن الذي تعمل له هذا العمل هو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل صغيرة وكبيرة الله سبحانه وتعالى مطلع عليها ومقدر إياها. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإخلاص يحمل الإنسان على الإتقان في العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإتقان العمل والإخلاص والإجادة فيه أساسه رقابة الله تعالى، إذا اعتقد الإنسان أن الله يسمع ويرى ويحصي كل شيء على الإنسان أتقن عمله رجاء الثواب وخاف من التقصير مخافة العقاب. والأمثلة كثيرة في التاريخ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قدم راسخة قوية في الإخلاص لله تعالى، لأنهم لا يريدون إلا وجهه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح معناه: أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ للقرآن ومجاهد وجواد. يقال لقارئ القرآن: ماذا عملت فيه؟ يقول: يا رب قرأت وعلمته للناس ابتغاء وجهك. فيقول رب العزة: إنما فعلت ذلك ليقول الناس إنك قارئ وعالم، وقد قيل لا شيء لك عندنا، أدخلوه في النار. ثم يقول للمجاهد: ماذا فعلت بصحتك وقوتك؟ يقول: يا رب جاهدت في سبيلك ابتغاء وجهك. فيقول رب العزة: إنما جاهدت ليقول الناس إنك شجاع، وقد قالوا إنك شجاع، لا شيء لك عندنا، ألقوه في النار. ثم يقال لصاحب الجود والكرم: ماذا عملت بجودك وكرمك؟ يقول: يا رب عملت ذلك ابتغاء وجهك. ولكن الله يقول له: إنك صنعت ذلك ليقول الناس إنك جواد كريم، وقد قالوا ذلك، لا شيء لك عندنا، ألقوه على وجهه في النار. الذي يؤمن بهذه الحقيقة والذي يخلص لله تعالى، إنه ينبعث من الزهد في الدنيا ما دام قد زهد في هذه الحياة وأفرغ نظره كله إلى ما عند الله، أتقن عمله وأخلص لله بعيدا عن الرياء. فالرياء هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مخلصين، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.